الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: باب التشهد. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد، كفي بين كفيه، كما يعلمني السورة من القرآن، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وفي لفظ: إذا قعد أحدكم بالصلاة فليقل التحيات لله، وذكره إلى آخره. وفيه: فإنكم إذا فعلتم ذلك سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. وفيه: فليتخير من المسألة ما شاء. قال المؤلف رحمه الله: باب التشهد. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد، كفي بين كفيه، كما يعلمني السورة من القرآن، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وفي لفظ: إذا قعد أحدكم للصلاة فليقل التحيات لله، وذكروا إلى آخره. وفيه: فإنكم إذا فعلتم ذلك سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. وفيه: فليتخير من المسألة ما شاء. قال المؤلف رحمه الله: باب تشهد. ثم ذكر أصح أنواع التشهد، وهو تشهد عبد الله المسعود. وتشهد قيله ذلك لما فيه من ذكر الشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والتشهد يدخل فيه التشهد الأوسط والتشهد الأخير الذي يعقبه سلام. وقد اختلف العلماء في التشهدين. أما التشهد الأوسط فأكثر من مضى من أهل العلم على استحبابه، وأوجبه الإمام أحمد، والحجة معه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر المسيء في صلاته بالتشهد الأوسط كما في حديث رفاعة بن رافع، فهذا يدل على وجوبه. وكون النبي عليه الصلاة والسلام لما نسيه اكتفى بسجدتي السهو، فهذا يدل على أن هذا هو الشأن الواجبات، أن من ترك واجبا نسيانا فيكفيه أن يسجد للسهو قبل السلام. وأما التشهد الأخير فاختلف أيضا العلماء في حكمه. فمن أهل العلم من ذهب إلى أنه ركن من أركان الصلاة كما هو مذهب الإمام الشافعي وأحمد رحمهم الله. ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه من السنن كما هو مذهب الإمام مالك وأبي حنيفة رحمهم الله. فهناك من ذهب إلى أن التشهد الأخير من الأركان، وهناك من ذهب إلى أنه من السنن. وظاهر الأدلة الوجوب، وفي هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام: إذا قعد أحدكم للصلاة فليقل التحيات لله. وهذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب. وغاية ما تدل عليه الأدلة هي أن التشهد الأخير من الواجبات، أما القول بأنه من الأركان فبعيد، والقول بأنه من السنن أبعد منه. فغاية ما جاءت به الأدلة هي الأمر، غاية ما جاءت به الأدلة هو الأمر بالتشهد، والأمر إنما يستفاد منه الوجوب. وأما الركنية فهي أمر زائد على الوجوب، وليس كل ما أمر به يكون ركنا، ولا كل ما أمر به يكون شرطا، بل لابد من دليل خاص يدل على أن ذلك الأمر من الشروط، أو يدل على أن ذلك الأمر من الأركان. والركن في الإصلاح ما كان داخل العبادة، والشرط في الإصلاح ما كان خارجا عنها، ولا تصح العبادة إلا بهما، أي بالشروط والأركان. فإذا دل الدليل على أن العبادة لا تصح إلا بذلك الجزء، فهذا مما يدل على الشرطية أو الركنية، إن كان خارجا فهو من الشروط، وإن كان داخلا فهو من الأركان. وما يتعلق بالتشهد لا أعلم دليلا ظاهرا يدل على الركنية، وغاية ما جاء في الباب مجرد أوامر، والأوامر تدل على الوجوب ولا تدل على الركنية ولا على الشرطية. عندنا مثلا في فاتحة الكتاب النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، فعرفنا أن قراءة الفاتحة من الأركان، لأن الصلاة انتفت بانتفاء قراءة الفاتحة. وهكذا كما عرفنا في بعض الدروس الماضية أن العبادة إذا أطلقت على جزء من أجزائها، أو الجزء أطلق والمراد به جميع العبادة، فإن هذا من أدلة الركنية، كالقيام والركوع والسجود، فأطلق هذا الجزء على جميع العبادة، أما هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما أي مصليا، واركعوا مع الراكعين أي صلوا مع المصلين، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا بمعنى صلوا. فإذا أطلق الجزء على معنى الكل، هذا يدل على أن ذلك الجزء له شأن عظيم في الكل، وأنه من جملة الأركان. وهكذا إذا أطلق الكل على الجزء عكس ما سبق، كما في حديث قسمت الصلاة في قول الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فالمراد بالصلاة الجزء الذي هو قراءة الفاتحة، فأطلق الكل على الجزء، فدل على أن ذلك الجزء من الأركان. فإذا أطلق الكل وأريد به الجزء، أو أطلق الجزء وأريد به الكل، فإن هذا مما يدل على الركنية. وهكذا إذا دل الدليل على انتفاء العمل بانتفاء ذلك الجزء، فهذا يدل على الركنية. وكل هذا لم يرد في الأدلة الواردة في التشهد، وإنما غاية ما ورد هو الأمر، والأمر يدل على الوجوب ولا يدل على ولا يدل بمجرده على الركنية ولا على الشرطية. وهذا التشهد هو أصح تشهد وارد في الباب، وقد اختاره الإمام أحمد وأبو حنيفة رحمهم الله. وأما الإمام الشافعي فإنه اختار تشهد عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وأما الإمام مالك فقد اختار تشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكل ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من التشهدات فمما يشرع. وإذا نوع الشخص وأمكنه ذلك فشيء حسن، وهذا إذا أمكنه، إلا قد يثقل على الشخص أن يحفظ جملة من التشهدات، فإن ثقل عليه ذلك فيقتصر على الأصح. وتشهد عبد الله بن مسعود هو أصح تشهد وارد في الباب. والتنويع كما قلنا حسن لمن تيسر له ذلك وأمكنه أن يحفظ عدة تشهدات صحيحات ثابتات عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. نقف في هذا الموضع وننتقل للتوحيد.